الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ليتمم مكارم الأخلاق، كما أخبر بذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم قائلا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان من أعظم الأخلاق التي جاء بها ديننا أن أوصانا قرآننا، وأن أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بحق الوالدين، هذا الحق العظيم الذي أضاعه كثير من شبابنا في زماننا، نسأل الله السلامة والعافية. إن ربنا سبحانه وتعالى أوصانا بالوصايا العشر، فقال في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أول وصية وصانا بها حقه سبحانه وتعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا. الوصية الثانية أن نكون مع آبائنا وأمهاتنا بأحسن أخلاقنا وبالوالدين إحسانا. وفي الحقوق العشرة في سورة النساء قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الوصايا وإلى آخر الحقوق. كل ذلك أيها المسلم تجد أن ربنا في القرآن إذا ذكر حقه ثنى بحق الوالدين. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهذا القضاء وهذه الوصايا وهذه الأوامر ليست لأمة محمد فقط، إنما هي لسائر الأمم قديما وحديثا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، أيها المسلمون عباد الله، بل إن ربنا قرن شكر الوالدين بشكره، قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها المسلمون عباد الله، هذا العمل ليس بالأمر الهين وليس بالأمر اليسير، إنه من أفضل القربات، وإنه من أعظم الصالحات، وإنه من أطيب الطيبات. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ وفي رواية: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله الذي فيه تقطع الأشلاء وتمزق الأعضاء، الذي فيه إزهاق الأرواح وسفك الدماء. ومع ذلك رسول رب الأرض والسماء أخبر أن البر مع الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتيتك من اليمن وتركت أبوي يبكيان من اليمن وتركت أبوي يبكيان لأبايعك على الهجرة والجهاد. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، وفيهما فجاهد، وفيهما فجاهد. أيها المسلمون عباد الله، ليدعو جبريل عليه السلام وليؤمن رسولنا صلى الله عليه وسلم على من؟ قال جبريل: يا محمد قل آمين. قال: آمين يا محمد قل آمين. قال: آمين. قال: يا محمد قل آمين. قال: آمين. قال: من أدرك أبويه عند الكبر إحداهما أو كلاهما فلم يغفر له فأبعده الله وأبعده الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: آمين. إذن انتبه يا مسلم أن تكون ممن وجدت هذا الباب العظيم الذي هو من أوسع أبواب الجنة، ثم أضعت ذلك الباب وفرطت في ذلك الباب، أو سخرت هذا الباب في أن تكون من أهل النار. نسأل الله السلامة والعافية. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. فرغم أنفه ثم رغم أنفه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. إذن أيها المسلمون عباد الله، هذا الأمر العظيم، يدخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة في ليلة إسرائه ومعراجه، فيسمع صوتا جميلا فيقول: من هذا القارئ؟ فيقال له: حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. قال عليه الصلاة والسلام: ذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أي من أحق الناس بأخلاقي، ومن أحق الناس بكرمي، ومن أحق الناس بعفوي، ومن أحق الناس بطيب كلامي، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولا يعني هذا أن الأب ليس له حق عظيم في الإسلام، ولكن هذا من باب أن الأم هي التي تعبت أكثر، وهي التي أكثر من الأب حنانا ورحمة وعطفا. أيها المسلمون عباد الله، حق الأب كذلك عظيم. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الأب، وسخط الرب في سخط الأب. وجاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. قال: والله لا أمرك بطلاقها، ولا أمرك بمعصية أبيك، ولكن أحدثك حديثا عن رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: الأب أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب أو أضع ذلك الباب. الأب أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب أو أضع ذلك الباب. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم القربات ومن أعظم الصالحات إلى رب الأرض والسماوات الإحسان إلى الآباء والأمهات وبر الآباء والأمهات. واستمع يا رعاك الله إلى قصة رجل من أهل اليمن ومن آبائنا وأجدادنا. هذا الرجل أسلم والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال في مكة قبل الهجرة، وكان هذا الرجل صالحا، وكان هذا الرجل مؤمنا، ومن أحب الأشياء إليه وأرغب الأشياء إليه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصاحب رسول الله، وأن يصلي خلف رسول الله، وأن يستمع إلى صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الرجل عنده إشكال عظيم، وهو أن أمه كبيرة في سنها، وليس لها عائل يعولها، ولا تستطيع القيام بنفسها. فجعل ذلك الرجل يفكر ويقدر وينظر: أترك هذه الأم وهذه الكبيرة في سنها التي ليس لها عائل غيري، وأذهب إلى رسولي، وأذهب إلى هجرتي، وأذهب لأجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا والله، لا أترك هذه الأم حتى يقضي الله أجلها، فإن كتب الله لي صحبة رسولي صحبته، وإلا فلن أترك هذه الأم وأنصرف عنها. تمر الأيام، تنطلق الشهور، تنطوي الأعوام، وهذا الرجل يشتاق للنبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وإذا به يسمع بهجرة رسول الله، ويأتيه أخبار رسول الله وجهاد رسول الله، وهكذا بدر ثم أحد ثم الخندق، وهكذا خيبر، وهكذا وهكذا، والرجل يتقطع ألما أنه ليس مع رسول الله في تلك المواقف. ولكن مرت الأيام إلى أن قرب أجل النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وإذا بالعظيم المنان، وإذا بذي الجلال والإكرام، وإذا بعالم السر وأخفى الذي يرى الكل ويعلم الكل، يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن في اليمن وفي بلاد مارب وفي منطقة مراد رجل يقال له أويس ابن عامر القرني، كان به برص فشفاه الله، كان به برص فشفاه الله إلا موضع درهم من رجله وفخذه. هذا الرجل عظيم عند الله، لو أقسم على الله لأبره الله. أخبر الله رسول الله بمنزلته عند الله، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب، وأخبر أن هذا الرجل لا يأتي إلى المدينة إلا في خلافة ابن الخطاب الفاروق عمر، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عمر وقال: يا عمر، إنه وفي زمان خلافته سيقدم عليك في أمداد اليمن رجل يقال له أويس ابن عامر القرني من مراد ومارب ومن اليمن. إذا أتاك هذا الرجل كان به برص فشفاه الله، فادعه فاسأله أن يستغفر لك، أن يستغفر لك. أخذها عمر، حفظها عمر، وإلى زمان خلافته لا يأتي مدد من أمداد اليمن إلا خرج عمر يستقبلهم، وأول سؤال يسألهم أن يقول لهم: أفيكم أويس ابن عامر القرني؟ فيقولون له: لا. وفي يوم من الأيام أجابوه ببلى ونعم، فقال: تعال يا أويس. فتعجب أويس: من أين يعرفني عمر؟ من أين يعرفني الفاروق؟ من أين يعرفني الذي بشر بالجنة انطلق معه عمر فقال له: يا أويس، إن رسول الله قد ذكرك لي. فتعجب أويس: ومن أين يعرفني رسول الله؟ قال: ألم يكن بك برص فشفاك الله إلا موضع درهم من قدمك؟ قال: نعم. قال: ألم تكن بارا بأمك إلى أن ماتت؟ قال: نعم. قال: فإن رسول الله أمرني أن تستغفر لي. فبكى أويس وقال: يا ابن الخطاب، أنا أستغفر لك؟ يا من صليت خلف رسول الله وجاهدت مع رسول الله وبشرك رسول الله بجنة الله، أيستغفر لك أويس؟ بلى أيها البار بأمك، لا بد أن تستجيب لرسول الله. فرفع يديه الشريفتين وقال: اللهم اغفر لابن الخطاب، اللهم اغفر لابن الخطاب، اللهم اغفر لابن الخطاب. أيها المسلمون عباد الله، دلنا هذا على عظمة بر الوالدين، يا من أضعنا ذلك. إن كثيرا من شبابنا وفي زماننا من جعل حق أبيه وأمه آخر الحقوق، يقدم حقه ويقدم حق زوجته ويقدم حق أبنائه، وفي آخر المطاف إن ذكر وتذكر فكر في حق الوالدين. نسأل الله السلامة والعافية. ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا كان لا يقدم على أبيه وأمه زوجة ولا ولدا، وفي يوم من الأيام انطلق مع ابنه فنأى به طلب الشجر، إلى أن رجع وقد نام الأب ونامت الأم وبدون عشاء والقدح في يده، فقام عند رأس أبيه وعند رأس أمه وهو ينتظر استيقاظهما، والصبية يبكون عند قدمه جوعا ما استطاعوا أن يناموا من شدة الجوع، ولسان حاله وهو يقول بمقاله: والله لا آبق قبلهما أبا ولا زوجة ولا ولدا، إلى أن برق الفجر. وهو على هذه الحالة الصبية يتضاغون عند قدمه، إلى أن شرب أبوه وشربت أمه ثم شربت زوجته وأولاده. فعجبا عجبا لكثير من شبابنا يأتي إلى زوجته ويقول: دسي هذا الطعام، لا يراه أبي ولا تراه أمي. حتى إذا كان في منتصف الليل أكلنا وتمتعنا وتلذذنا وأبوه وأمه في أشد الحاجة لمثل هذا. نسأل الله السلامة والعافية. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معشر المسلمين، إن هذا الأمر عظمه ديننا الكريم وديننا الشريف، عظم حق الوالدين وحث عليهما وأمر بذلك أيما أمر، حتى ولو كانا كافرين، حتى ولو كانا مشركين وهما على الشرك وهما على الكفر، فقد قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في الدنيا، إذا أمراك بأمر ليس فيه معصية لله فأجبهما وأطعهما. جاءت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قادمة علي وهي مشركة. فقال عليه الصلاة والسلام: بريها وأحسني إليها، بريها وأحسني إليها، وهي على الكفر وهي على الشرك. فكيف إذا كان هذا الأب مصليا، وكيف إذا كان مسلما، وكيف إذا كان يعرف ربه ويعرف نبيه ويعرف دينه؟ كيف إذا كان هذا الأب أنت وهو تصليان إلى قبلة واحدة، وتعبدان ربا واحدا، وتتبعان نبيا واحدا، وتقرآن كتابا واحدا؟ أيها المسلمون عباد الله، لا إله إلا الله، ما أعظم حق الأم عليك، وهي تلك الأم التي حملتك في بطنها، وأن وصلت إلى شهرها الثاني وإلى شهرها الثالث فإذا بها لا تأكل كثيرا من الطعام ولا تشرب كثيرا من الشراب. وإذا وصلت إلى شهرها الخامس وصلت إلى التعب وإلى شيء من ذلك التعب. وإذا بك تكثر التقلب في بطنها، وكم من ركضة ركضتها، وكم من يوم أنقذتها وأيقظتها من نومها، وكم من يوم أمرضتها، وكم من يوم ما نامت وهي من أجلك مريضة عليلة، بل ربما أسعفت إلى تلك المستشفيات وأوصلت إلى تلك الحالات من أجلك يا ولد ومن أجلك يا غلام. وإذا بها دخل شهرها السابع فإذا قامت لا تقم إلا بصعوبة، وإذا جلست لا تجلس إلا بصعوبة، ولربما ما استطاعت أن تقتلب من شدة ما تجد من تلك العروق التي تأخذها في ظهرها أو في أقدامها، إلى أن وصلت إلى ثامنها وإلى شهرها التاسع وهي تخاف من ذلك الموقف، وهو حال وضعها لك، لأنها ربما تموت أو ترى الموت رأي العين. وكم من امرأة ماتت وهي تضع ولدها، وهي تضع ولدها، وإذا بها تشعر بحال نزولك، وجاءتها تلك التعشرات، وبدأت تلك اللحظات الشديدات، ولربما حملت إلى المستشفيات وجيء بتلك المولدات، ولربما مكثت الساعات وهي تنتظر خروجك يا ولد، تنتظر خروجك، تصببت الدماء وخرج ذلك الماء وخرج ذلك الولد، وبعد تعب ومشقة. وإذا بها ترى الموت رأي العين، ولكن والله في أول نظرة نظرتها إليك نسيت تعبها ونسيت وضعها، وانطلقت إليك لتسقيك من ثديها، فلا إله إلا الله، وما زالت على هذا الحال فرحة بك مسرورة بك تسقيك من ثديها، وهكذا تلبسك من أحسن اللباس، ولربما باعت ثهبها من أجلك ومنعت نفسها الراحة، حتى إذا شبيت وحتى إذا بلغت وقويت، وإذا بك لا تجازيها إلا أن تفضل عليها امرأة هي التي خطبتها لك، وهي التي دلتك عليها، وهي التي دعتك إلى زواجها، وإذا بك ترضي زوجتك من أجل معصية أمك. والله والله الذي لا يقسم إلا به، لو طلقت 1000 امرأة بدون أي ذنب ما كان عليك أي شيء في الإسلام، لأن الطلاق حلال وهو مبغض إلى الله، ولكنه حلال. أما معصية أبيك، أما معصية أمك، فالنار أمامك، فاتق الله. الزوجة مأمورة بطاعتك، وأنت مأمور بطاعة أبيك وأمك، فهي تبعك وأنت تبع لأبيك وأمك. إياكم إياكم يا شبابنا أن تتأثروا بالغرب أو بالشرق الذين لا يعرفون الأب والأم إلا في عيد الأب أو في عيد الأم. نسأل الله السلامة والعافية. أختم هذه الخطبة أن ربنا سبحانه وتعالى قد أعطى الأب والأم سلاحا فتاكا للعاصي وللعاق، قال عليه الصلاة والسلام 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم ودعوة الوالد على ولده، ودعوة الوالد على ولده لا يردها الله. فانتبه يا عبد الله، هذا رجل صالح، رجل عابد، رجل تقي، رجل زكي، دعت عليه أمه فاستجاب الله دعوتها عليه. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا 3، وذكر من هؤلاء 3، قال: غلام جريج. كان جريج رجلا صالحا ورجلا عابدا، وكان له صومعة لا يخرج منها لا في ليل ولا في نهار، دائما وهو في صلاة. فأتته أمه فقالت: يا جريج، وجريج يصلي صلاة نافلة ليست بالفرض، فقال: يا رب، أمي
وصلاتي، فأقبل على صلاته. في اليوم الثاني جاءت أمه فقالت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي. الرجل دائما وهو في صلاة. في اليوم الثالث جاءت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. رفعت الأم يديها إلى السماء وقالت اللهم لا تمت جريجا حتى تريه وجوه المومسات، أي الزواني البغايا الفاسدات. مرت الأيام، مرت الليالي، تذكر ابن إسرائيل عبادة جريج، فقالت امرأة إن شئتم أن أفتن جريج فعلت. قالوا إن فعلت هذا فلك كذا وكذا. انطلقت ودخلت على جريج إلى صومعته وعرضت نفسها عليه، ولكنه ممن يخاف الله في السر والعلن، لكنه ممن يراقب ربه سبحانه وتعالى. أعرض عنها، ما زالت وما زالت حاولت وحاولت إلى أن يئست وفشلت، واستحت أن ترجع بالفشل، فنزلت إلى راعي غنم يسكن تحت تلك الصومعة، فأمكنته من نفسها إلى أن حملت إلى أن وضعت. ثم جاءت إلى بني إسرائيل والغلام بيدها، قالت هذا غلام جريج. انطلق بنو إسرائيل رجالا ونساء إلى تلك الصومعة، فأنزلوا منها جريج، ثم هدموا الصومعة، ثم ضربوا جريج. يا قوم ما الخبر؟ ما الذي حصل؟ ما الذي حل؟ ما الذي نزل؟ قالوا زنيت، أنت كذاب، أنت كذاب، زنيت، هذا ولدك. فقال دعوني يصلي ركعتين. وهنا يرى المومسات ويرى الزواني أمامه ويرى الفاسدات، ويتذكر دعوة أمه، دعوة أمه عليه. ثم صلى ركعتين ونغز الولد في بطنه وقال له من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي الذي يسكن تحت صومعتك. فأقبل بنو إسرائيل يقبلونه ويقول لا نبني لك صومعتك من ذهب. قال أعيدها من التراب كما كانت. الشاهد أن أبا أن أمه دعت عليه وهو يصلي، وهو يصلي، ما دعت عليه وهو عند التلفازات ولا يأكل القات، ما دعت عليه وهو يلعب الكرة، ما دعت عليه وهو مع الجوالات ولا مع النت، دعت عليه وهو يصلي، فاستجاب الله دعوة أمه عليه وهو ذلك الصالح. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم ارزقنا بر آبائنا وبر أمهاتنا أحياء وأمواتا، واحشرنا معهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إلى هنا، وسامحون على طالتي، وأقم الصلاة.